أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 7/8 للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: الجيش والدعم السريع يتبادلان الغصف في الفاشر، ومسيرات تستهدف وحدات عسكرية، ومستوصف الحياة والسوق الكبير، وقتلى وإصابات وسط المواطنين.
من الجيش بدون، هم بدون، وخيتوا سابرين الله ده الجديد اتجاه السوق بس يعني، والباقي ده انت عارفه براك المواقع العسكريه هاي، لكن اتجاه المواطن الليله كويس شويه الحمد لله.
وتتابعون ايضا ارتفاع عدد ضحايا الامطار والسيول ومفقودين في ابو حمد، والحكومه المحليه تتعهد بتقديم الدعم العاجل للمواطنين.
سيول بسبب المياه التي قطعت الطرق الداخليه والطرق الطرق المرور السريعه القادمه لمحليه ابو حمد. الوفيات بالامس طبعا بالبدايه كانوا 12، ارتفعوا ل 16 في الفتره المسائيه. اليوم الصباح في ثاني 2 وفاه، بالاضافه ل 6 مفقودين، 6 افراد مفقودين ديل ما في معلومة عنه.
تتابعون أيضاً السيول تجتاح عدد من قرى المحس بالولاية الشمالية.
معلوم لدى الجميع أن القرى النوبية التي تضرت بصورة شبه كاملة فقدت بيوتها ومزارعها، منها سركمت ودار من سكود وجدي ومناطق أخرى في منطقة المحس.
وفي جولتنا أيضا وفاة 8 معدنين أهليين بمنجم أغبش بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور.
فالآن الميتين 8، الآن الميتين 8 والمجروحين طلواهم 4 والناس شغالين الآن.
وجولة السودان تقف على المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة والمناقل للعروة الصيفية.
23/24 تمت زراعة 2050 فدان قطن، وهذا الموسم لم تتم زراعة فدان واحد، 0.
وفي جولتنا أيضا استشار الطب وجراحة العيون دكتور عبد الوهاب السيسي يقول الرمد المنتشر في مدن دارفور بسبب مخلفات الحرب.
هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور أكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة الناتجة عن اندلاع الحروبات في المنطقة. الذخيرة الحية، المواد دي سامة، بالنسبة مش سامة حتى للصدر، ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين.
ونختم جولة السودان اليوم مع السفير جمال محمد إبراهيم حول تأخر رد الجيش للدعوة الأمريكية المتعلقة بمباحثات جنيف.
هنالك يبدو في إشكالان. الإشكال الأول يتصل بشكل الدعوة، و لم تحمل اعترافا للفريق أو البرهان على أساس أنه هو رئيس مجلس السيادة أو كذا، لكن الدعوة جاءته على أساس أنه قائد الجيش والدعوة مقدمة للجيش. ويبدو أن الإشكال المراسمي في تعيين الصفة التي يحملها البرهان كان سببا في تلكؤ الرد السوداني الرسمي على الدعوة المقدمة التي وصلت بخطاب إحالة من وزير الخارجية الأمريكي.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر حاضر الشمال دارفور والتي تجددت فيها الاشتباكات صباح اليوم، حيث تبادل طرفي الصراع الجيش والدعم السريع في المدينة الغصف في الفاشر، ومسيرات استهدفت وحدات عسكرية ومستوصف الحياة والسوق الكبير أدت إلى سقوط عدد من القتلى وإصابات وسط المواطنين. جولة السودان، التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع هناك.
الله يتدين نبيك ما بقي في أخي. هاي لكن الأمور ما ماشية والله. والله ما ماشية كله. أدلل رياهو من الساهدة شربوده. الجيش بدون هم بدون وخيطوا سابرين. الله ده جديد. اتجاه السوق بس يعني والباقي ده انت عارفه براك المواقع العسكريه. اي لكن اتجاه المواطن الليله كويس شويه الحمد لله. اي والله بس كلها المناطق العسكريه بس. مسيره ضرب في مستوصف نبض الحياه في السوق جوا مستوصف نبض الحياه لكن ما في اصابات. وفي سوق الفهم جمنا الهلال ده في مواطنين اثنين استشهدوا اصابات زي ثلاثه كده. اي ان شاء الله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، والتي شهدت أمطار امتدت لتسع ساعات أدت إلى سيول وفيضانات اجتاحت عدد كبير من القرى وأحدثت خسائر كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم في المدينة، بالإضافة إلى عدد من القتلى، وأبلغ عدد من المواطنين عن فقدان. ووعد الوالي بتقديم الدعم العاجل للمواطنين. جولة السودان، التقت أحد المواطنين في مدينة أبو حمد لمعرفة الأوضاع هناك.
تطورات عندنا الآن زيارة أخوالي ولاية نهر النيل ولجنة من الولاية ووزراء الصحة والتخطيط والثروة الحيوانية وهي الهلال الأحمر فقدوا المواطنين في كنموذج في حي السلام ومربع اثنين وسوق مدينة أبو حمد. عقدوا اجتماع مع غرفة الطوارئ والخريب في محلية أبو حمد. الوالي أعلن دعم كل المتأثرين من السيول والأمطار، خاصة الذين فقدوا منازلهم بالكامل، يتوفر لهم الخيام والعلاجات الصحية مجانا، بالإضافة لتقديم أغذية سريعة باعتبار أنه كثير من المناطق معزولة بسبب السيول وبسبب المياه التي قطعت الطرق الداخلية والطرق الطرق المرورة السريعة القادمة لمحلة أبو حمد. الوفيات بالأمس طبعا بالبداية كانوا 12 ارتفعوا ل 16 في الفترة المسائية. اليوم الصباح في ثاني 2 وفاة، بالإضافة ل 6 مفقودين، 6 أفراد مفقودين ديل ما في معلومة عنهم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية نهر النيل ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث شهدت قرى متعددة في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية سيول أدت إلى هدم عدد من المنازل. جولة السودان، التقت رئيس تجمع أبناء حلفة السكوت والمحس مزمل محمد عبد الجليل لمعرفة المزيد عن الأضرار التي لحقت بقرى المحس بوادي حلفة بالولاية الشمالية.
من المعلوم أن هنالك تغير في المناخ ظهرت تداعياته جليا في هذا الخريف في المناطق النوبية، من أكثر المناطق ضررا من هذه الظاهرة العالمية، حيث بدأت تشكل واقعا جديدا وغريبا خاصة على المناطق النوبية. ومعلوم لدى الجميع أن القرى النوبية التي تضررت بصورة شبه كاملة فقدت بيوتها ومزارعها، منها سركمت ودالب السكوز وجدي ومناطق أخرى في منطقة المحس، لأن ثقافة البناء مختلفة تماما عن الواقع الجديد الذي فرضت فيه تغيير الأجواء، حيث البيوت المبنية من الرمل والطين والتي لم تصمت ساعة واحدة فجر الأمطار التي استمرت لأكثر من 7 ساعات في بعض المناطق، فضلا عن السيول التي تراكمت في المناطق الجبلية بكميات كبيرة من مادة الانهيار. عدد 189 منزل انهيارا كاملا وعدد 230 منزلا ضرر جزئي، مما أدى إلى إجلاء سكان إلى القرى المجاورة عليه. نناشد كل الجهات الدولية منظمات مخيرين للوقوف مع أبناء هذه المناطق ومساعدتهم في تغيير ثقافة البناء لمواكبة هذه المرحلة العصيبة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية الردوم بولاية جنوب دارفور، والتي شهدت انهيار صخري مساء الاثنين لمنجم أغبش خط البوطة الذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح عدد آخرين. جولة السودان التقت أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع هناك.
فالآن الميتين 8، الآن الميتين 8 والمجروحين طلواهم 4، والناس شغالين الآن، شغالين بالبوغلين، شغالين بالطرق البدائية باليد لأنه البوغلين ده يستخدمه، لكن لقوا البوغلين ده إنه هو ذاته بيمزق الناس زي الحدث بتاع كسرى، ولسه التفاصيل الكبيرة لسه ما جاتنا لكن
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الجزيرة، حيث قام عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بحصر المساحات المزروعة مقارنة بالأعوام الماضية. في جولة السودان التقت المزارع الطيب يوسف في مشروع الجزيرة والمناقل لمعرفة آخر الإحصاء التي قام بها المزارعون لمعرفة المساحات المزروعة للعروة الصيفية لهذا العام.
تمت عملية بتاعت إحصاء قد تكون غير دقيقة، ولكن يمكن الاعتماد عليها بواسطة تحالف المزارعين وبعض العمليات الإجرائية لرصد المساحات التي تمت بواسطة الدار الزراعية في مشروع الجزيرة. مثلا على مستوى أقسام الجزيرة العشرة الموسم الماضي 23-24 تمت زراعة 2050 فدان قطن، وهذا الموسم لم تتم زراعة فدان واحد، صفر. الذرة في الموسم الماضي كانت حوالي 23900 فدان، هذا الموسم 3000. الفول والجناين 30000 فدان في الموسم الماضي، هذا الموسم 500. من هذه الأرقام نستطيع أن نؤكد أن نسبة المحاصيل المزروعة في هذا الموسم لم تتجاوز 6% في 10 أقسام من مشروع الجزيرة. في ما يتعلق بأقسام المناقل الثمانية أيضا هنالك انحسار واضح في المساحات على مختلف المحاصيل. مثلا في الموسم الماضي كانت هنالك مساحة 12754 فدان قطن، هذا الموسم 4792. الذرة في الموسم الماضي كانت 69129 فدان، هذا الموسم 16270. الفول والجناين 41766، هذا الموسم 6590. كذلك يعني من التقرير وضح انه نسبة المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل لم تتجاوز نسبة 22%. كل هذه الأرقام والنسب يعني إن أشارت لشيء إنما تشير لوضع كارثي بالنسبة لما تبقى من الناس في الجزيرة وامتداد المناقل، وده بلا أدنى شك هو مؤشر بتاع مجاعة ومؤشر بتاع تدهور مريع للأرض وطرق استخداماتها، وكذلك تدهور قد يطال الأنظمة بتاع الري والغنوات، وإن كان هنالك نداء أو استقاسة فلا بد من وقف هذه الحرب حتى ينعم المزارعين والعمال الزراعيين بشيء من الطمأنينة لاستئناف عمليات الإنتاج والمحافظة على الأرض وما حولها من موارد قنوات ري و كل الأشياء التي لا يمكن التعويض أو إعادة إنتاجها. عموما بلا شك مشروع الجزيرة ظل وسيظل هو واحد من الأعمدة الأساسية التي ساهمت في بناء الدولة السودانية، وأكدت كل لابد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وبعد شكاوى المواطنين في مدن دارفور في مدينة نيال والضعين وعدد من المحليات المجاورة وفي ولاية شمال دارفور بانتشار الرمت والتهاب العيون، جولة السودان التقت استشار الطب وجراحة العيون دكتور عبد الوهاب السيسي للرد على مخاوف المواطنين حول ظاهرة انتشار الرمت وما هي الإرشادات التي يجب أن يتبعها المواطنون. مرحبا بك دكتور.
نتكلم عن الآن الرمد الموجود في مناطق دارفور. أنا عندي علاقة قوية بالمخيمات، عملت أكثر من 13-14 ألف عملية في مناطق دارفور، في نيالة، في الفاشر، في كتم، في شنقلطباي، في ودعة، في كرنويا، في عنسيرو، وحتى وصلت منطقة الطينة والضعين، والكل هناك في مناطق دارفور بيعرفوا أنا الدكتور عبد الوهاب السيسي بتاع العيون. نحن نتكلم عن الرمد الآن الموجود. الرمد الآن الموجود في مناطق الضعين ومناطق نيالة والمناطق الأخرى، هذا الرمد موجود، هو حساسية، وأنا أكد للجميع أنه غير معدي، حساسية مزمنة بتاعت عيون مرتبطة الآن بالبيئة الموجودة بالمنطقة. وهذا الرمد الآن الموجود لدى الجميع عندما هم الصباح يصحوا وتجد عيونهم محمرة، الاحمرار الشديد في العيون وتغيير لون العيون والألم، وأحيانا قد يسبب صداع. هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور، أكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن اندلاع الحروبات في المنطقة، وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية. هاي ذخيرة مرتبطة بمواد، المواد دي سامة، بالنسبة مش سامة حتى للصدر، قد تتأثر في كثير من الناس ممكن يعانون، غير الاحمرار قد ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين، بنوع من أنواع الاحتقان في الشعب الهوائية، كذلك تؤدي إلى الاحمرار الشديد، لأنه هذه المواد الموجودة، لأنه الإنسان من الطبيعة هو يستنشق الأكسجين، وهذا الأكسجين نستنشقه من الهواء الموجود حوالينا، وهذا الهواء موجود فيه تلوث، وهذا التلوث بسبب المواد المستخدمة بتاعت الحروبات، الذخيرة، المدافع، الهاون، الثنائي، الرباعي، دي كلها بتعمل تلوث في البيئة. أي أنت كإنسان قاعد في بيتك تستنشق هواء غير نقي، هواء بدل تستنشق أكسجين نقي تستنشق هذا الأكسجين، وبالتالي هذا الاستنشاق يأتي من الاستنشاق عن طريق الأنف إلى العيون، لأنه توجد أنبوبة موصلة من العين للأنف، وهذه الأنبوبة تحدث، هذه الأنبوبة التي بين العين والأنف عندما تستنشق تتسرب إلى العيون، وبالتالي تؤدي إلى إحمرار في العيون. ولكن أؤكد للجميع في بعض الضوابط نحن نتمنى إنه المواطنين الموجودين في مناطق دارفور إنهم يحاولوا بقدر الإمكان عندما يشعرون بالإحمرار وعندما يشعرون بتغيير لون العيون أو نوع من أنواع الصديد، هم لابد أن يستخدموا بغسل الوجه بماء بارد 5-6 مرات، ويغسل وجههم بصابونة ما فيها رائحة، صابونة بتاعت لايبوي لونه بيضاء، ويعملوا المكمدات دي باستمرار، ما يوقف المكمدات النهائية، ويحاولوا بقدر الإمكان عندما يصيبوا بهذا الرمد يبعدوا بعيد كل البعد من الثروة الحيوانية زي البهايم وغيرها، ونوع من أنواع الشجر أشجار النيم، الأشجار التي تنتج نوع من أنواع الروائح. هذه الروائح قد تزيد الرمد الربيعي، فبالتالي تزول هذه العوارض، هذه الأعراض. وأنا أبشر إنه إذا حسوا إنه في تدهور بالنظر، أي النظر قلة، هذا شيء آخر قد يصيب التلوث البيئي ده، العصب البصري. فعندما يحسون إنه في طشاش شديد في العين والنظر بدأ يقل، لازم يلتحقوا بأقرب وحدة بتاعت عيون، أو ممكن عن طريقكم يتواصلوا الأستاذة فاطمة، ممكن عن طريقكم.
نعم.
وأنا متاح في الواتساب ومتاح لأي استشارة لأهلي في دارفور، وأنا جاهز إن شاء الله لأي نوع من أنواع الاستشارات.
ونختم جولة السودان اليوم مع الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأسبق السفير جمال محمد إبراهيم حول أسباب تأخر رد الجيش للدعوة الأمريكية المتعلقة بمباحثات جنيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتصل بالدعوة للحوار في جنيف بسويسرا، الدعوة المقدمة لأطراف الصراع والحرب الدائرة في السودان، هناك يبدو في إشكالان. الإشكال الأول يتصل بشكل الدعوة، ولم تحمل اعترافا للفريق أو البرهان على أساس أنه هو رئيس مجلس السيادة أو كذا، لكن الدعوة جاءته على أساس أنه قائد الجيش والدعوة مقدمة للجيش. ويبدو أن الإشكال المراسمي في تعيين الصفة التي يحملها البرهان كان سببا في تلكؤ الرد السوداني الرسمي على الدعوة المقدمة التي وصلت بخطاب إحالة من وزير الخارجية الأمريكي. هذه ناحية. على الشيء الثاني أيضا فيما يتعلق بالرد الذي جاء بعد كذا يوم وأشار إلى الدعوة، والغريب أنه هذا الرد جاء بعد يوم من بيان مجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو، والذي كان يمكن أن يكون مرجعية أساسية للرد على جلسة الحوار التي دعا لها وزير الخارجية الأمريكي، وقدم الدعوة للأطراف كلها لحضور هذه الجلسة للحوار في سويسرا. يعني الذي رأيته أن الرد جاء مطولا ومسهبا، وتضمن شرح لمواقف الحكومة السودانية، حكومة الأمر الواقع، وهذا الطرح لم يكن مناسبا. كان ينبغي أن تترك هذه التفاصيل للحوار في جنيف. مبدئيا كان يمكن لحكومة الأمر الواقع أن تعلن قبولها الدعوة للحضور في جنيف للحوار حول المسائل الجوانب الإنسانية والجوانب السياسية الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وما بعده. الذي حدث أن البيان أشار إلى ضرورة الرجوع إلى جدة، كأنما يريد أن يعيد السعي إلى الوراء لنرجع إلى ما تم التوافق عليه في الحوار الذي دار في جدة. والغريب أنه في جدة كان هنالك حوار، نعم، ولكنه كان حوار بين الجيش والدعم السريع في ذلك الوقت، ولم يكن الإشارة إليه كميليشيا متمردة، ولا الجيش السوداني كان يدعي أنه غير القوات المسلحة السودانية. فالجلسة وقتها حتى كان هنالك ممثل مدني ودبلوماسي كان في الجانب بتاع الحكومة، حكومة الأمر الواقع. للأسف تم سحب هذا الموظف الدبلوماسي لأنه الحجة بتاعة الدعم السريع وقتها أن الجلسة بين متقاتلين، بين الجيش والدعم السريع، فلا داعي لإقحام أي مدني أو من خدمة مدنية أو موظف أو سياسي في هذه المداولات، لأنها مداولات كانت تتعلق بطريقة وإسلوب وقف إطلاق النار بين الطرفين. القبول في ذلك الوقت بالتفاوض في جدة بين الجيش كجيش وبين الدعم السريع هو بداية لم تكن موفقة. كان ينبغي أن تكون الطرح أشمل وتشمل تفاوض شامل كامل حول وقف إطلاق النار والمسائل السياسية والمسائل الإنسانية وكذا، يعني المسألة تكون أكبر من أن تنتهي إلى أنه تجلس بين عسكريين، عسكري من الطرف الدعم السريع وعسكري من القوات المسلحة. الخطأ استمر إلى تاريخ اليوم، فإذا أردت أن تحيل المسألة إلى جدة فأنت ترجع المسألة ستكون بين قوتين عسكريتين، كتلتين عسكريتين، الجيش القوات المسلحة السودانية رسميا والدعم السريع. فالحجة التي تقول أو تجعل الموقف يتردد الآن من طرف الحكومة، الأمر الواقع أنه الدعوة لم تشمل التعريف والصفة التي يحملها البرهان كرئيس مجلس السيادة، وحملت فقط الإشارة إليه كقائد الجيش. يعني هذا نوع من التملص أو البحث عن مبرر للتردد في الذهاب إلى الحوار في جنيف. ورؤيتي أن الإعلان أصلا رد الحكومة السودانية كان ينبغي، وبعد إعلان البيان الذي صدر مجلس الأمن كان يمكن أن يكون هو المرجعية الأساسية التي دعا لها مجلس الأمن، هو الجلوس كل الأطراف أن تجلس إلى الحوار في 29 في مدعوة للحوار وأن يتواصل الحوار في الدعوة التي جاءت للحوار أن يكون في جنيف في سويسرا. وكان يمكن تجاهل الدعوة التي وصلت من الإدارة الأمريكية فليكن.
بحديث السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأسبق، والذي كشف عن أسباب تأخر رد الجيش للدعوة الأمريكية المتعلقة بمباحثات جنيف، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.